الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرى إياكم درسا جديدا من دروس المتممة في هذه الليلة الطيبة المباركة. لما فرق المصنف رحمه الله من تعريف الكلام وبيان ما يتألف منه، أتبع ذلك ببيان الكلمة، لأنها جزء الكلام، فقال: الكلمة قول مفرد. هذا هو حد الكلمة، تعريف الكلمة قول مفرد. والحقيقة أن النحويين القدماء كما يظهر من تعاريف سيبويه في كتابه، وكتاب سيبويه هو أول كتاب في النحو، أول كتاب جامع في النحو كتاب سيبويه، ولذلك اشتهر سيبويه بسبب هذا الكتاب. يعرف بالمثال، فمثلا يقول في تعريف الكلمة مثلا هو الاسم، يقول الاسم نحو زيد، أو يقول الاسم نحو رجل وامرأة ويمشي. لكن النحويين فيما بعد تأثروا بالأصوليين أو بغيرهم من أصحاب المنطق، فأدخلوا في النحو أشياء وضوابط وشروط، بعضها صالح وبعضها غير صالح، على كل منها الحدود والتعاريف. فهم لا يعرفون بالتمثيل، بل يعرفون بالحد، يقولون أنه أنفع لأنه جامع مانع. هذا الحد جامع مانع. فما هو حد الكلمة؟ قال: الكلمة قول. الكلمة قول، والقول هو لفظ، لكن الفرق بين اللفظ وبين القول أن اللفظ عام، قد يكون له معنى اللفظ قد يكون له معنى وقد يكون ليس له معنى، بينما إذا قال قول هذا معناها لفظ له معنى، يدل على معنى. والكلام أيضا قول، كلمة الكلام قول لأنه لفظ يدل على معنى، لفظ يدل على معنى. فالقول يا إخوان بارك الله فيكم هو شامل، شامل. الكلمة قول، والكلام يقال فيها قول، والقول هو لفظ دال على معنى. طيب، ما هو هذا المعنى الذي يدل عليه؟ قال: قول مفرد. فالكلمة قول، نعم، لكنه مفرد، يعني يتلفظ به مرة واحدة، أو نقول غير مركب. قول مفرد. لماذا قال قول مفرد؟ لأن هناك عندنا قول مركب. القول المركب ماذا نقول فيه؟ نقول فيه كلام. القول المركب، القول هو لفظ له معنى، هذا القول المركب نقول فيه كلام، زيد مجتهد. بينما الكلمة قول مفرد، يعني تقول زيد وتسكت، هذا قول مفرد، يعني قيد مركب، وأيضا كلمة مجتهد. فمعنى قول، قول أي لفظ دال على معنى، ومعنى قوله مفرد أي غير مركب، مثل زيد من الأسماء، وكتب من الأفعال، وهل. فالكلمة لفظة واحدة بخلاف الكلام، فهو لفظ مركب. قال: والكلمة قول مفرد، وهي اسم. الآن إذا أردنا أن نأتي بالكلمة، الكلمة أصلا هي حروف تضم حرف إلى حرف إلى حرف، يصير عندك كلمة، زاي إلى ياء إلى دال يصير عندك زيت. بينما الكلام هو ضم كلمة إلى كلمة، زيت إلى مجتهد، يصير عندك كلام. لكننا اليوم في الكلمة، الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه هي أنواع الكلمة. فأنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نظر النحويون إلى الكلمات العربية فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون اسما الكلمات هذه، أو فعلا، أو حرفا. لا زائد على هذه الثلاثة. والدليل القاطع في هذه المسألة أن الكلمة الثلاثة هو الإجماع والاستقراء. ما عندنا دليل من الكتاب والسنة، لكن عندنا دليل عند النحويين، هو الإجماع النحاة على أن الكلمة لا تزيد على هذه الثلاثة. والاستقراء أي تتبع كلام العرب. وهذا التعريف للكلمة أنها قول مفرد هو تعريف اصطلاحي، يعني عند النحويين وليس عند غيرهم. فأصحاب العلوم أصحاب الفنون لهم تعاريف خاصة، هذه نطلق عليها الاصطلاح. ولذا يقولون يعني في علم الأصول وفي النحو يقولون اصطلاحا تعريف الشيء، يذكرون أولا لغة وهو الأصل، ثم يقولون اصطلاحا. اصطلاحا أصله من اصطلح بالتاء، ثم قلبت التاء طاء فصار اصطلح، كأنك قلت يعني الصلح بين زيد وبين عمر، اصطلح زيد وعمر على شيء يعني اتفق عليه وتعارف عليه. فهكذا علماء النحو اصطلحوا وتعارفوا على أنهم يطلقون على الكلمة، أنهم يطلقون الكلمة على اللفظ المفرد. وهناك عندنا ولذا هذا يعني معرفة الاصطلاح هذا مهمة للطالب أن يعرف معنى اصطلاحا، يعني هذا خاص بأصحاب الفن. أما في الأشياء الشرعية في الفقه يقولون الصلاة، يقولون الصلاة لغة الدعاء مثلا، ثم يقولون ماذا الصلاة إيش؟ لا لا يقولون اصطلاحا، شرعا الصلاة شرعا، ثم يذكرون تعريف الصلاة شرعا، لأن الصلاة لم تحصل باتفاق بين أناس اتفقوا على أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وهي ركوع وسجود، إنما هذا من الشرع، هذا جاء من الشرع. وهم يقولون شرعا في الأشياء في العبادات، يقولون الزكاة شرعا، الزكاة لغة لا بأس، لغة يعني في لغة العرب، ثم يقولون شرعا يعني ما لا ما هي الزكاة في كتاب الله وفي سنة رسوله. أما في الأشياء في علوم الآلة والتي اخترعها الناس البشر فهم يقولون اصطلاحا. على كل التعريف الشرعي يقدم، إذا حصل عندنا آية قرآنية أو شيء ترى أصحاب البدع في المعتقد ينظرون إلى المعنى اللغوي ويتركون المعنى الشرعي، فيقولون معناه في اللغة كذا. صحيح المعنى اللغوي هو الأصل، لكن الشرع هو يحدد، فلا بد أن نمشي على الشرع. وهذه مسألة طويلة هي في باب آخر، كيف يستدل الأشاعرة باللغة ويتركون المعنى الشرعي، والله المستعان مثلا، أو المعتزلة. إذا كان هذا فما معنى الكلمة في اللغة في لغة العرب؟ إذا وجدنا كلمة في القرآن أو في السنة فهل معناها القول المفرد؟ الجواب لا، هذا في اصطلاح النحاة. عندنا هنا في الحاشية قال الكلمة في اللغة أي في لغة العرب تطلق على الجمل المفيدة، ومعروف أن الجمل جمع جملة، والجملة قد تكون يعني مفيدة، لا يعني الجملة قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة، لكن المقصود بها في لغة العرب الجملة المفيدة، ما يطلقونها على الكلمة اللفظة الواحدة. نحن نقول مثلا سمعنا من الشيخ كلمة طيبة، هل المقصود بقولنا كلمة لفظة واحدة؟ لا، من المعروف في اللغة أن معناها كلام، هذا هو المقصود. نحو قوله تعالى وكلمة الله هي العليا يعني لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد بها الجملة التامة. هذه فائدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، أننا إذا وجدنا لفظ كلمة في السنة أو في القرآن فالمقصود بها الكلام التام، الجملة التامة. طيب، قال الآن نعود إلى المعنى الاصطلاحي. قال: والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا التقسيم عند النحاة أو الكلمة مهم جدا، معرفة هذا التقسيم وفهم هذا التقسيم مهم جدا. فأول خطوة يقوم بها المعرف هو تحديده لنوع الكلمة، أهي اسم أو فعل أو حرف. فإذا عرف نوع الكلمة يسهل عليه معرفة إعراب الكلمة، وأيضا نستفيد من هذا التقسيم ومن معرفة الاسم والفعل من الحرف نوع الجملة. فالجملة قد تكون إذا بدأت بفعل نقول جملة فعلية، وإذا بدأت باسم نقول جملة اسمية، وهكذا. ولذا في كتب النحو يطيلون في تعريف الاسم والفعل والحرف وذكر العلامات والمميزات، ولا بأس ما دام أن فيها فائدة. ومن العيب على الطالب أن يكون في كتب المطولات يدرس وهو ما عرف كيف يميز بين الاسم من الفعل من الحرف. قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هنا زاد، قال: جاء لمعنى، ولم يكتفي بقوله وحرف، وإلا لو قال وهي اسم وفعل وحرف لتم، لكنه قيد الحرف بقوله حرف جاء لمعنى. والسبب في هذا أن الكلمة، لفظ الكلمة لا تخلو، أو نقول الاسم لا يخلو من معنى. الاسم لما كان الاسم والفعل لا يخلوان عن المعنى، والحرف قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى، هذا معروف في دراسة اللغة. الحرف قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى، احترز المصنف بقوله وحرف جاء لمعنى. فالمصنف حد الكلمة لكنه ترك حد الاسم. وقد جرت عادة النحويين أن يعرفوا الاسم والفعل والحرف بطريقين: أحدها التعريف بالحد، والثانية التعريف بالعلامة. فما هو تعريف الاسم بالحد؟ الاسم تعريفه هو كلمة، كما أنه هنا قال الكلمة هي اسم وفعل وحرف. فالمقسوم إذا عرفت أقسامه يكون جنسا في التعريف. فما هو المقسوم في قولنا الكلمة اسم وفعل وحرف؟ ما هو المقسوم؟ الكلمة، الكلمة هي المقسوم. وأنت إذا عرفت أقسامه يكون المقسوم جنسا في التعريف، يعني تذكره أولا. فنقول الآن في تعريف الاسم، ما دام أنه من أقسام الكلمة نقول الاسم كلمة. طيب، والفعل نقول الفعل كلمة، والحرف الحرف كلمة. لماذا كلمات؟ لأن كل واحد منها لفظة تدل على معنى فهي كلمة. لكن هذا لا يكفي في التعريف في الحد، فلا بد أن تأتي بفصل تفصل بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف. فقالوا الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترب بزمن، هذا هو حد الاسم المشهور. هناك حدود كثيرة للاسم، بعضها ناقص وبعضها تام وبعضها، لكن هذا التعريف هو الذي موجود في كتب النحو، في أكثر كتب النحو. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، نحو قولك زيد قائم. زيد قائم، فإن كل من زيد وقائم كلمة دلت على معنى في نفسها. زيد اسم، قائم اثم، لأن كل واحد منهما يدل على معنى في نفسه. كما أنك تقول مثلا بيت، بيت هذا اسم لأنه يدل على معنى في نفسه. ما هو المعنى الذي في نفسه؟ يعني البيت المعروف. ما أحد منكم لا يعرف ما معنى بيت، إذا بيت اسم. ونحن إذا قلنا معنى في الاسم أو في الفعل، فالمعنى يعني معنى كلمة معنى، المعنى هو ما يقصد من الشيء، فالذي يقصد من كلمة البيت هو الشيء المعروف. الآن إذا قلنا مثلا زيد قائم، زيد ماذا يفهم من زيد؟ زيد كلمة، لأنه لفظة واحدة، كلمة دلت على معنى في نفسها. ما معنى دلت على معنى في نفسها؟ يعني أن زيد يدل على ذات الشخص، تدل على الشخص المعروف، هذا معنى، يعني كلمة دلت على معنى في نفسها. طيب وإذا قلت زيد قائم، قائم أيضا يدل على معنى، ما هو هذا المعنى الذي يدل عليه كلمة قائم؟ على الذات الموصوفة بالقيام وهي زيد، فكلمة قائم تدل على معنى وهو ذات موصوفة بالقيام، يعني جسم، كلمة ذات معناها عندنا جسم، إذا قلنا ذات جسم موصوف بالقيام، هذا هو المعنى المعروف. على كل هذا التعريف لأنه موجود في كتب النحو نذكره من باب الفائدة. قال والفعل، لكن هل كلمة زيد يعني هي تدل على ذات الشخص المعروف، هل تدل على شيء آخر؟ هل تدل على زمن ماض أو حال أو مستقبل؟ أبدا. كذلك قائم، بعضهم يظن على أن كلمة قائم فعل، يقول ليس تثبت لأن قائم فعل حركة، تقول لا هذا خطأ. نعم هي تدل على حدث، لكنه علماء أنه فرقوا بين الاسم والفعل من أجل هذا، فقالوا في الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا يشبه تعريف الاسم تماما، لكنهم فصلوا بقولهم واقترنت بزمن. فكلمة قائم هل تدل على زمن؟ أبدا. أنت عندما تقول هذا قائم فلا تدل على أنه كلمة قائم نستفيد منها، عندما تقول أنت قائم نستفيد من كلمة قائم أنه قام في الزمان الماضي أو في الحال أو في المستقبل، هي تدل على ذات موصوفة بالقيام. أما الفعل فإنه يدل على زمن، ولذا فالفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، نحو قام ويقوم وقم، فكل منها كلمة دلت على معنى، على معنى في نفسها، يعني بغير ضميمة، يعني ما تحتاج إلى شيء آخر. معنى كلمة دلت على معنى في نفسها، إيه ما معنى في نفسها؟ يعني في ذاتها بغير احتياج إلى غيرها. فإذا قلت زيد معلوم زيد، ما احتاج إلى كلمة عمر بعدها، أو إلى لابد أن تقول ذهب زيد حتى يعلم أن زيد اسم. كذلك الفعل، تقول قام ويقوم وقف، فكل منهما كلمة دلت على معنى في نفسها، وهو ماذا؟ القيام. فمعنى قام القيام، وهو مقترن بزمان، إما ماضي عندما تقول قام زيد يعني أنه حدث منه القيام في زمان ماضي، أو حال كيقوم يصلي، عندما تقول يصلي زيد فإنه يفهم من قولك يصلي أن الصلاة تحدث من زيد في الوقت الحالي، حالا هو يصلي، فيصلي يدل على معنى وهو الصلاة، ومع هذا تدل على زمن وهو الحال. هذا هو الراجح في الفعل المضارع، مع أن بعضهم زاد أو الاستقبال قالوا يشتمل الاستقبال، نقول إذا قلنا سيصلي، سيصلي إذا قلت سيصلي زيد فمعنى ذلك أنه ستحصل منه الصلاة في زمن مستقبل، وإذا قلنا يصلي بدون السين وسوف ففيه احتمال، لكن الراجح أن معناها الحال، يسافر زيد يعني الآن، هذا هو الراجح. هكذا يقول المحققون والعلماء النحو كما في الهمع للسيوطي رحمه الله. أو مستقبل فقم، هذا الأمر إذا قلت قم فإنه يدل على معنى وهو القيام، لكن في الزمن المستقبل، لأنه ما يحدث منه الفعل إلا بعد التكلم. طيب اسم وفعل وحرف، ما هو الحرف؟ الحرف هو كلمة، لأن الكلمة هي جنس لهذه الأشياء، ومعنى جنس أنها شامل عام. والحرف هو كلمة دلت على معنى، إذن هذا نفس تعريف الاسم والفعل، لكن قال في غيرها، فقوله في غيرها هذا تمييز الحرف، يعني لا معنى له يفهم بذاته دون ضميمة كلمة أخرى، هذا الحرف. عندما تقول زيد يعرف من خلال التلفظ به، وإذا قلت ذهب نعرف ما معنى ذهب وأنه الذهاب من خلال قولك ذهب زيد. لكنك إذا قلت مثلا من هذا حرف، حرف جر له معان عدة، فمن معانيه الابتداء والتبعير والبيان إلى آخره، له معانا. طيب ما معنى من؟ لا نعرف معنى، إذا أردنا أن نعرف معنى من معاني من مثلا وهو الابتداء، لا نعرف هذا إلا إذا ضممنا مع من كلمة أخرى، فتقول سافرت من صنعاء إلى دماج، ما معنى من هنا؟ الابتداء. طيب هل فهمنا هذا المعنى في الكلمة وهي مستقلة وحدها دون ضميمة؟ أبدا، إنما عندما أتينا بكلمة بعدها. إذن هذا هو التمييز الحرف عن الاسم وعن الفعل، نحو من حرف له معان منها الابتداء، وهذا المعنى لا يستفاد منها حتى يؤتى بما بعدها، فتقول مثلا سافرت من صنعاء إلى دماج. ولما كان الاسم والفعل لا يخلوان عن المعنى والحرف، قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى كحرف الهجاء، قيد المصنف الحرف في قوله جاء لمعنى. لماذا قيد المصنف الحرف قال جاء لمعنى؟ لأنه قد يكون ليس له معنى، يعني أن الحرف الذي يكون كلمة هو الذي يكون له معنى، نحو لم حرف معناه النفي، وهل حرف معناه الاستفهام، وهذه تسمى حروف المعاني، تسمى حروف المعاني لأنها تدل على معنى في الاسم أو في الفعل، وهي قسيمة الاسم والفعل. يعني في الدراسة النحوية الحرف الذي ندرسه هو هذا الحرف، وحروف المعاني بارك الله فيكم منها ما يكون على حرف واحد كداء الجر وواو القدر ولام الجر، وقد يكون على حرفين أو أكثر، نحو من وإن ولكن ولعل، هذه حروف، حروف معاني، لكن حرف الهجاء لا يكون إلا على حرف واحد، على هجاء واحد. حروف المعاني يكون هجاءه على حرف واحد أو على أكثر من ذلك، وأما الحروف الهجائية التي تركب منها الكلمات فهي تسمى حروف المباني، لأنها تبنى منها الكلمات، فهي كالحجارة التي يبنى بها، وحروف المعاني كعمار البيوت وساكنيها. طيب بارك الله فيكم، أرى أن نكتفي بهذا القدر. قال هنا الذي ما درس قال الذي ما درس الممتع هذه الدروس المتممة مباشرة. يا أخي بعضهم عنده معلومات من قبل، مثلا في المدارس أو المعاهد، هذا لا بأس أن يدخل معنا. والشيخ فر رحمه الله كما أخبرنا بذلك بعض الأخوة القدماء من مدرسي النحو، قالوا أنه بدأ في تدريس النحو في المتممة، بدأ في المتممة كأنه لا بينها وبين التحفة فرقا، فالذي يحضر معنا ويفهم لا بأس، وينظر إن وجد نفسه يفهم فالحمد لله، الناس يختلفون، وإن وجد نفسه ما يفهم فأنصحه أن يبدأ بالبداية، وهذا هو الأفضل له أن يبدأ بالبداية، لأن يبدأ بالآية الرومية بأي شرح ثم المتممة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.